Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي في برنامجنا ليوم الأربع 13 من شهر 7 سنة 2022 بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إصابة مزارع في الرأس برصاص الميليشيات القبلية في منطقة مشروع عبيد على بعد 28 كيلومتر من نيالة بولاية جنوب دارفور. 13 من المهاجرين السودانيين يلقون مصرعهم متأثرين بجراحهم أثر احتراق السيارة التي تقلهم في الصحراء الليبية. الواحد نور يقول الحوار المطلوب يكون بالاستماع لمطلوبات الثورة السودانية والتي تعني إسقاط الانقلاب وحل جميع الميليشيات بما فيها الدعم السريع وجمع السلاح وجعله حكرا على الدولة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيب المواطن محي الدين علي عبد الله 51 عام بإصابة مباشرة في الرأس في حادث إطلاق نار من قبل 3 أفراد يتبعون لميليشيات قبلية يستقلون موتر مساء يوم الاثنين 11 من شهر 7 الجاري. وقع الحادث حوالي الساعة 10 مساء في منطقة مشروع بيت الواقعة على بعد 28 كيلومتر غربي مدينة نيالا. وكان محي الدين وقت الحادث يعمل في مزرعته حين تعرض للتحديد من قبل 3 من أفراد الميليشيات بغرض نهب الموتر التوك توك الذي يمتلكه، إلا أنه رفض وقاوم الجناة الذين أطلقوا عليه النيران وأصابوه في الرأس. إصابة وصفت بأنها خطيرة. تم نقل محي الدين علي عبد الله إلى مستشفى نيالة ومن ثم إلى الخرطوم في حالة حرجة، وتم فتح بلاغ بالحادث بقسم شرطة نيالة شمال. لقى 13 من المهاجرين مصرعهم متأثرين بجراحهم بعد احتراق السيارة التي تقلهم في الصحراء الليبية. ويقول الخبر الذي أوردته صفحة الفاشر ويكليكس على الفيسبوك أن آخر المتوفيين من المهاجرين يدعى مبشر عثمان الذي انتقلت روحه متأثرا بجراحه بمستشفى بنغازي بليبيا. وتحصل الموقع على مقاطع فيديو تصور العربة المحترقة بعد وقوع الحادث بقليل. قال عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان في رده على الدعوة التي قدمها له محمد حمدان حميدتي بالعودة إلى الحوار والتفاوض، قال أن الدعوة تفترض أن حل أزمات البلاد ستحل بلقاء أو تفاوض بين حميدتي وعبد الواحد وحركة تحرير السودان، وهو تصور غير سليم. وأشار في حديثه لراديو دبنجا ظهر يوم الثلاثاء إلى أن الحوار المطلوب يكون بالاستماع لمطلوبات الثورة السودانية والتي تعني بالضرورة إسقاط الانقلاب وحل جميع الميليشيات بما فيها الدعم السريع وجمع السلاح وجعله حكرا على الدولة ممثلة في قواتها العسكرية القومية الموحدة. وأكد عبد الواحد نور بأن تحقيق مطلوبات الثورة هو الذي يمكن جميع أفراد الشعب السوداني من بداية حوار حقيقي يفضي إلى إعادة هيكلة الدولة وإقامة دولة القانون والمؤسسات التي تضمن التحول الديمقراطي الكامل والسلام المستدام. وأضاف لراديو دبنجا
أننا ما بنرفض الحوار، بنتكلم فرضا الشعب ونعمل حياة الأول أنه الجيش الدعم السريع كل المؤسسات ده تكون تحت سيادة الدولة المدنية والحكومة المدنية والشوق. هنا احنا هنقول ان الام الناس صابقين، بعد كده ممكن الجميع يكونوا اللي حاوروا.
حصرت لجنة أطباء السودان المركزية 14 إصابة لمتظاهرين في موكب بري يوم أمس الاثنين. وذكرت اللجنة في بيان صادر يوم الثلاثاء أن من بين الإصابات 3 حالة إصابة بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالة إصابة في العين بعبوة غاز مسيل للدموع، إضافة لإصابات متفرقة في أجساد المتظاهرين نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز، وهنالك إصابات أخرى نتجت عن الرشق بالحجارة والتدافؤ وحالتي دحس بعربات تابعة للقوات النظامية. وفصل البيان الإصابات 13 كالآتي: 3 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع 4 حالة إصابة متفرقة في الجسد بعبوات الغاز المسيل للدموع، حالة إصابة متفرقة في الجسم نتيجة الضرب بالهروات والرشق بالحجارة والتدافع، و2 حالة إصابة دهس بعربات تتبع لقوات نظامية، وإصابة في العين بعبوات غاز مسيل للدموع. هذا إضافة لعدد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيا من قبل فرق الإسعاف وهي غير مشمولة في هذا الحصر الوارد. اتهم المقدم معاش عبد الله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين الذي أفرجت عنه السلطات حديثا، اتهم مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بأنه كان السبب وراء اعتقاله. وكشف عبد الله سليمان في إرسال حي عبر منصة الفيسبوك إيرات عام كامل من سنة 2020 إلى سنة 2021 في حقل ساوي للتعدين الذي يضم 20 طاحونة للحجارة بمنطقة الشريك بولاية نهر النيل لم يتم توريده لبنك السودان أو وزارة المالية. وأضاف أن الكمية المقدرة من الذهب الذي أنتج في مطاحن ساوي التابعة لجمعية القرآن الكريم تبلغ 86 كيلو من الذهب لم يعرف مكانها. وقال بأن أردول عين 4 من أقربائه في هذه المنطقة، وقال بأنه ذهب للمنطقة بنفسه وصور الموقع واطلع على المستندات وكتب تقرير بذلك، وتمت مقابلة المهندس والفنيين بالموقع قبل تحويل الأمر للنيابة التي فتحت بلاغا في مواجهة أردول، وكان ذلك في يوم 23 أكتوبر من العام الماضي قبل يومين من الانقلاب الذي قام به البرهان. وأشار المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان بأن مصير البلاغ في مواجهة أردول غير معروف حتى الآن، وأضاف بهذا الخصوص:
ورق أردول هو السبب الرئيسي، وفي مجموعة بتاع الأسباب هو السبب الرئيسي إنه أنا يعتقلوني، لأنه أنا يعني قلنا مشينا مأمورية شريك وفيش منجم بتاع ذهب تابع لجمعية القرآن الكريم، وما تحصر في اللجنة، تحصروا أبشر دلدوم، وكانوا قاصدين إنه ما يحصروا المنجم ده في الشريك، الشريك ده في ولاية نهر النيل هناك قرابة من أبو حمد، فمنجم الشريك اسمه حقل ساوي، حقل ساوي ده فيه زي 20 طاحونة منتجة، المنجم ده في شركة ساوي بينتجوا فيه من 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 يناير 2020 من 2020 ولحدي 21 أكثر من سنة وحاجة الذهب ده شغال لمصلحة منه، يعني ما في قروش بتورد لبنك السودان ولا وزارة المالية ولا بتورد لأي جهة ولا الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وكان المقدم شرطة متقاعد عبد الله سليمان أحد أبرز أعضاء لجنة تفكيك النظام السابق برئاسة عمر البشير التي استردت كثيرا من أموال مسؤولي النظام السابق قبل أن يتم إرجاع جزء منها لمنسوبي النظام بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021. جرح شخصا مساء الاثنين بالسلاح الأبيض والأعير النارية بمعسكر السلام أبوجة للنازحين بولاية شمال دارفور. ويقول الخبر الذي أكده مراسل دبنجا بشمال دارفور أن مسلحين هاجموا شباب يقودون عربة توك توك في جولة لتقديم تهاني العيد، واعتدوا عليهم بالسلاح الأبيض وأطلقوا عليهم عائرة نارية ما أدى لطعن أحد الشباب في الوجه والكتف وإصابة الآخر بعيار ناري في الذراع. نقل المصابون لمستشفى الفاشر لتلقي العلاج. وقال مراسل دبنجا أن الجنة قدموا من منطقة كوسا شرقي محلية الطويلة، وأن الهجوم يجي على خلفية احتكاكات قبلية بين مجموعتين، وطالب الضحايا السلطات البلائية بالقبض على الجنة وتقديمهم للمحاكمة، وهددوا بالرد في حالة عدم تدخل الحكومة، بينما تجمعت حشود أخرى من أهل الضحايا بمستشفى الفاشر التعليمي بغرض زيارة المرضى وانتظار قدوم والي الولاية. أطلقت الشرطة يوم الثلاثاء الرصاص الحي وجرحت عددا غير معروف من المشاركين في اعتصام الأزهري وأم درمان القديم الذي تقرر رفعه اليوم، وكان المعتصمون قد قرروا رفع الاعتصام أسوة ببقية الاعتصامات مثل اعتصام الجودة والأربعين. وفي بحر المؤسسة تم اليوم رفع الاعتصام، وقامت مجموعة حنقنيه بعمل نظافة شاملة بطول الشارع الذي أصبح الآن صالحا لحركة السيارات وخاليا من أي موانع. وقال أحد الشباب المتابعين أن اعتصام محطة الشهيد الروسي أو محطة السراج ما زال قائما ويشهد العديد من الفعاليات منذ اليوم الأول للعيد، وسيشهد مساء الثلاثاء أيضا واحدة من الفعاليات التي تتركز في متحدثين من شباب المقاومة ومحامو الطوارئ يتناولون مختلف المواضيع الخاصة بسلمية الثورة ومواثيق قيمة الثورة وقضايا التحول الديمقراطي. اجتاحت سيول كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية كسلة عددا من القرى بعدد من محليات الولاية، وأدت إلى تأثر عدد كبير من المنازل والمواطنين. وبحسب وكالة السودان للأنباء فأن مناطق واسعة من قرى ومحليات ريف كسلة وغرب كسلة تأثرت بسبب المياه والسيول التي غمرت مناطق الجيرة وعمارة واللفة وفات الأتيمة وحي الشهداء ريبة بمحلية كسلة. وقامت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالولاية بتكليف لجنة برئاسة المقدم عثمان السير والدكتور عادل العوض مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني وممثل جهاز الأمن الوطني واللجنة الإعلامية بالطواف على المناطق التي تأثرت والوقوف على عمليات فتح الكباري وطريق اللفة والجسر الترابي جوار مباني جهاز الأمن والمخابرات سابقا. وقدمت اللجنة كمية من الجوالات الفارقة للمواطنين المتضررين كما دفعت محلية كسلة بعدد من الآليات اللازمة لفتح الكباري بجانب عدد من المهندسين لمعالجة انسياب المياه بالمنطقة. طالب النازحون بمعسكرات زالينجي بولاية وسط دارفور وقريضة بولاية جنوب دارفور بزيادة الدعم المقدم من قبل برنامج الغذاء العالمي وإعادة الدعم للذين سحب منهم سابقا. وقال النازحون بأن هناك ارتفاعا في الأسعار وانعدام مصادر الدخل مما دفعهم لهذه المطالبة. وقال الشيخ محمد يعقوب رئيس معسكر الحميدية بالزالينجي أن البرنامج يقدم 4000 جنيه للفرد في الشهر وأنهم لم يستلموا الدعم الخاص بهم بشهر 7 حتى الآن. وأشار إلى أن البرنامج قسم النازحين بمعسكر الحميدية والبالغ عددهم حوالي 74,000 نسمة إلى 3 فئات، فئة تتلقى الدعم شهريا وأخرى تتلقى الدعم في كل 3 شهور مرة وأحيانا أخرى كل 6 شهور مرة، أما الفئة الثالثة فهي لا تتلقى أي دعم. وبين الشيخ يعقوب بأن النازحين الآن جميعهم غير مقتدرين ولا يستطيعون مواجهة تكاليف الحياة وليست لديهم مصادر للدخل، لذا يجب إعادة الدعم للكل وزيادة نسبته لارتفاع الأسعار بصورة عامة. وأضاف لراديو دبنجا
في ناس ما بصرف لهم في كروت واحد واثنين وثلاثة وأربعة، الأربعة ديل بالاستمرار والثلاثة ديل بيأخذوا 6 شهور وأحيانا بدو 3 شهور بس برضو والباقي 10 ما بصرفوا، مصادر دخلي ماشي. اللي كان عنده مزارع بسيط صلفها بتاعة العرب.
من جهة أخرى قالت نازحة من معسكرات قريضة لراديو دبنجا أن برنامج الغذاء العالمي أوقف الدعم من أعداد كبيرة من النازحين بحجة الاقتدار، وأوضحت بأنه يقدم الآن مبلغ 4000 للفرد شهريا لبعض النازحين وكل 3 أشهر لآخرين، مشيرة إلى أنهم كانوا يعتمدون على المزارع الصغيرة في فصل الخريف إلا أن انعدام الأمن حرمهم منها. وناشدت النازحة الجهات المسؤولة بتوفير الأمن وزيادة قيمة الدعم وتقديمه لكل النازحين. وأضافت في هذا الخصوص
عندنا للفرد الواحد قاعدين يدوا 4000 من 25/5 للآن لليوم 12/7 ما أقاطنا الفرد من 2016 في ناس قاعدين ما باكل نهاية، ما عندهم حسة باكل والله. ممكن تمشي في بداية تزرع زمن الحصاد بيجيبوا بحايم كله يرطوا الزراعة، ناس بيكونوا ما عندهم يعني. إحنا في بداية دايرين توفير الأمن، اثنين دايرين مزيد من الإغاثة، ودايرين ناس اللي ما قاعدين ياكلوا ده يحاولوا يصلحوا لهم كروتهم عشان ياكلوا معانا.
أطلق المزارع أحمد بابكر الضوء شولة مبادرة وسط المزارعين ترمي لقيام شركة زراعية لكل مجموعة من المزارعين ليتم تسجيلها وتعمل في مجالات توفير المدخلات الزراعية من الآليات وقطع الغيار والوقود والتقاوي المحسنة. وقال المزارع أحمد بابكر في أكبر جروب للمزارعين بولاية القضارف والأكثر انتشارا أن الشركة ستقوم بتوريد الآليات والأسمدة والمويدات وكافة احتياجات المزارعين من بلد المنشأ دون الحاجة لوسيط يضع أثقالا من الأرباح، كما تقوم بتوفير الجازولين الحر بصورة مباشرة وإنشاء مستودع يخص المزارعين. وأوضح أن هذه الطريقة تخرج المزارعين من نظام الشركات ومن سيطرة الممولين وتحكمهم في الأسواق، مضيفا إلى أن الشركات ستقوم أيضا بالدخول في تسويق المحاصيل المنتجة وتوجيهها نحو أفضل فوائد للبيع. الخبر الأخير في النشرة، وجه المهندس أبو بكر عبد الله محمد الوزير المكلف لوزارة البنى التحتية بولاية الجزيرة وجه بتوفير الاحتياجات الضرورية الخاصة بأعمال طوارئ الخريف، وأشار خلال تفقده العمل الذي تقوم به هيئة الطرق والجسور وهيئة المياه وإدارة الكهرباء وإدارة الدفاع المدني لأهمية الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين والمؤسسات والمرافق العامة واستمرار العمل على مدار ساعات اليوم. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة لقاء مع عبد الواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان حول إمكانية الحوار مع حكومة الانقلاب الحالية وفق الدعوة التي قدم له قائد الدعم السريع حميتي. ولدينا أيضا حديث مع عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا حول إمكانية إبطال قرار تجميد المجلس الذي أصدره محمد الأمين ترك رئيس المجلس. فأهلا بكم مرة أخرى في هذه الجولة. نستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا يجدد ترحيب المجلس بأي مبادرة لرفع الصدع بعد قرارات تلك الأخيرة بتجميد أعماله. إصابة إسحاق آدم الدوم وخوجة إسحاق إدريس بجراح خطرة نتيجة إطلاق رصاص من قبل أفراد من الدعم السريع صباح الثلاثاء بسوق سيربا غربي دارفور. قتل المواطن محمد عز الدين رميا برصاص مجهولين داخل منزله ليلة الثلاثاء بقرية كوتا 4 كيلومتر شرقي سيربا بولاية غربي دارفور. إضراب الأطباء والكوادر الصحية بجنوب دارفور يكمل أسبوعه السادس دون أي تجاوب من حكومة الولاية. تواصل إضراب العاملين بولاية جنوب كردفان لشهره الثالث والذي يشمل كل القطاعات بما فيها القطاع الصحي من أجل حقوق العاملين وتطبيق الهيكل الراتبي. والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن يعلن عن تشكيل قوة مشتركة من قوات حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي والجيش والشرطة لحفظ الأمن وحماية الموسم الزراعي بوحدة كورما الإدارية. نازحو معسكر فتبرنو بمحلية كتم بولاية شمال دارفور يشتكون من أزمة في الغذاء مع تدني الخدمات الصحية ونقص في مياه الشرب. انطلاق فعالية اللجنة القومية لحماية المدنيين التي بدأت اليوم ونتج عن التئامها تفعيل الكثير من اللجان المتخصصة وتكوين لجان جديدة.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. عقب الخلافات داخل المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة وإصدار الناظر محمد الأمين ترك قرار بتجميد أعمال المجلس، قدمت الكثير من المبادرات من أجل إعادة المجلس لعمله. السيد عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا تحدث لراديو دبنجا عن آخر التطورات.
بالتأكيد نحن يمكن لتوضيح للرأي العام، أولا نحن يأتي اتهامنا أو حديثنا عن بعض الجهات النافذة، لأننا يعني يمكن المجلس الأعلى لنظارات البيجا أنشئ منذ 3 أعوام بتاريخ 23/11/2019. بعد ذلك ذهب المجلس الأعلى إلى جوبا وبشكل واضح وصريح أبدوا تحفظهم على مسار شرق السودان. بعد ذلك تلك الجهات النافذة هي من عمدت يعني بسياسة فرد اختصت وقامت بتحييد عدد كبير جدا من القيادات الإدارة الأهلية ودعما لمسار شرق السودان في مفاوضات جوبا. بعد ذهاب تلك المجموعة واصل المجلس أعماله حتى تاريخ 23 من الشهر الماضي، ولكن نفس المخططات السابقة منذ عامين هي كانت مستمرة وبنفس الطريقة التي تم يعني تحييد على 23 ساعة نفس الجهات النافذة ذهاب بعدد آخر، بل سعت هذه الجهات هذه المرة بدلا من سحب عدد لتأييد المسار وتمرير سياسات المركزية، سعت تلك الجهات في هذه الفترة تجميد أعمال المجلس الأعلى والمدير قدما عبر هذه القيادات لتمرير تلك السياسات الخاطئة والمتعلقة بتنفيذ المسار الآخري. نحن حقيقة حقيقة في المجلس الأعلى كنا قد عقدنا اجتماع في نفس اليوم التي صدرت فيه القرارات الأحادية بتجنيد المجلس الأعلى في بورسودان، وأوفدنا وفد كبير جدا جلس مع السيد رئيس المجلس الأعلى وأكدوا لهم بأن بل أكد لهم السيد رئيس المجلس الأعلى بأن هذا الاجتماع الذي سيعقد في منطقة دركويت ليس اجتماع للمجلس الأعلى، وإنما اجتماع من أجل تنوير عدد من قيادات الإدارة الأهلية بما تجري به الأحداث في شرق السودان. بعد ذلك تفاجأنا بوفد حقيقة من بعض القيادات المحسوبة لتلك الجهات النافذة، بل هي تعمل في بعض المكاتب في الاستشارية إلى آخره، هي من حضرت وأتت بقرار تجنيد المجلس الأعلى. لهذا الأساس بعد صدور القرار الأحادي الذي تبنى فكرة تجنيد المجلس الأعلى، أصدر المجلس الأعلى بيان واضح وصريح بأن ما صدر في قرارات الكويت لا يعني المجلس الأعلى بأي شكل من الأشكال، والمجلس الأعلى حقيقة مستمر بكل أماناته بدءا بالأمانة العامة والمقرريها، الأمانة السياسية، أمانة الشباب، الإدارة الأهلية، كلهم مجتمعين الآن ومستمرين في كل أعمال ندوات تنويرية. حتى صباح اليوم هناك ندوة سياسية كبرى في داخل ولاية كسلا، المجلس مستمر، بل تلك القرارات هي قرارات إرادية وتنفيذ لرغبة بعض الجهات النافذة التي عمدت للأسف الشديد سياسة فر التصد للسيطرة على شرق السودان وتمرير تلك السياسات النافذة والمتعلقة بتجديد النظر. نحن لم نرفض مبادرة الأخ شيخ ضرار في البداية، ولكن جلسنا معهم واخترناهم بشكل واضح وصريح، بل أمنوا معنا بأن أهمية المسألة تقتضي عن التراجع عن تلك القرارات الفردية التي لم تكن محل إجماع لقيادة المجلس. لكن بعد ما ذهب الإخوة بقيادة الأخ شيخ ضرار إلى هتاليا وجلوس مع الأخ السيد رئيس المجلس السيد الناظر، هذا الخطاب الذي اتفقنا معهم تغير تماما، بل يعني نحن لا نتهم الأخ شيخ ضرار ولا نشكك في حيادية أحد، ولكن ما صدر من تصريحات حتى من الأخ شيخ ضرار من المجموعة الذي معه الآن، يمكن كل الفيديوهات موجودة، هذه الفيديوهات وهذه التصريحات تحدث بشكل واضح وصريح، بل تجاوز الأمر للتكريم إلى آخره. لهذا الأساس نحن أكدنا عدم العمل بحيادية في هذه اللجنة، طلبنا كل المبادرات الأخرى أن تكون بمسافة واحدة تتبنى العودة لمنصة التأسيس للمجلس الأعلى عبر إصدار قرارات من داخل اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى، بعيدا من سياسة تحشيد بعض القيادات لتمرير تلك السياسات الخاطئة. نحن للأسف الشديد نتأسف شديد عند صدور قرارات أركويت، هناك بعض القيادات التي كانت جزء من مسار شرق السودان هي من حضرت قرار تجنيد المجلس الأعلى، بل هي من خاطبت في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الخرطوم. هناك قيادات دائمة لمسار شرق السودان كانت جزءا مشاركا في المؤتمر الصحفي ودعمت فكرة التجنيد، لأنها تعتقد الآن آن الأوان للقضاء على المجلس الأعلى وتمرير تلك السياسات. نحن رؤيتنا لكل المبادرات، نحن نرحب بكل المبادرات مع التحفظ الشديد، لأن هذا القرار الذي اتخذ في قرار تجنيد المجلس الأعلى لم يكن قرار مجلس أعلى، وإنما قرارات عليا في الدولة لتمزيق المجلس الأعلى ولتمرير تلك السياسات المتعلقة بتنفيذ المسار. نحن حقيقة لسنا مطمئنين وثقة على ثقة تامة بأن قرار التجنيد أو التراجع ليس في يد أحد من القيادات، وإنما قرار مركزي. نعتقد بأن جزء من يصدرون التراجع عن تلك القرارات هي جهات نافذة لا تقبل، نعتقد بأنها لن تقبل بالتراجع عن تلك القرارات، لأنها هي من خطت وعملت وبل تعمل حتى مساء الأمس لتمرير بعض السياسات عبر سياسة فرق تسد التي عملت لها منذ 3 أعوام. لهذا الأساس نحن نعتقد بأن قضيتنا قضية شرق السودان هي قضية عادلة مثلها مثل قضايا الأقاليم الأخرى من الإخوة في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة إلى آخره، هي قضية إقليم كامل ظل يطالب بحقوقه منذ 58، ولسنا على استعداد بأن نقحم قضيتنا في من أجل ترضيات بعض الجهات النافذة في الدولة التي عملت للأسف الشديد لإقصاء أهل شرق السودان لتمرير تلك السياسات الخاطئة، ولن ندخل قضيتنا من أجل إدخالها في جيب أحد أو لترضية أي طرف خصما على قضيتنا. لهذا الأساس كنا وما زلنا نرفض فكرة التجنيد، وسنعمل بكل جد وقوة نحن مع الوحدة في الصف، ولكن دون التراجع عن الأهداف الرئيسية التي ظل ينادي بها أهل شرق السودان، لن نتراجع عن القضايا المصيرية والمتعلقة في إيجاد منبر تفاوضي تنفيذا لمقررات مؤتمر سينكات التي يعني نتحدث فيها بشكل واضح وكبير عن الحقوق التاريخية لمنطقة الإقليم الشرقي وشرق السودان. دعوتنا الآن ولكل المتابعين للقضايا بأن الآن يعني بدأت تباين الآراء بتدخل بعض السياسات النافذة، الآن بدأت يعني بشق الصف إلى آخره، ويمكن كل المتابعين وأبنائنا في شرق السودان هم على وعي كامل بأن هناك بعض الجهات النافذة هي من تسيطر على المشهد الآن لتمزيق المجلس وتمرير السياسات. وبحمد الله كل المتابعين أبناء شرق السودان على وعي كامل لإفشال هذه المخططات من أجل انتزاع حقوق أهل شرق السودان.
نعم نعم السيد عبد الله أبشار، شكرا لك كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
دعا محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة، دعا عبد الواحد محمد أحمد النور للجلوس للحوار من أجل تحقيق الاستقرار في السودان. يقول عبد الواحد بأن نظرة حميتي للحوار تختلف بشكل كبير عن نظرته، وأوضح ذلك في لقاء مطول مع الزميل الصادق مصطفى زكريا. فلنتابع.
أهلا ومرحب بك أستاذ عبد الواحد.
أهلا ومرحب بك الأستاذ الكبير فاضل زكريا ولمستمعي راديو دبنجا الأعزاء.
أستاذ عبد الواحد، يعني الساحة السياسية في السودان هذه الأيام يعني تحمل وتتحرك في اتجاهات متعددة، لكن ما يهمنا الآن من هذا اللقاء السيد محمد حمدان دوغلو نائب رئيس مجلس السيادة كان في زيارة لدارفور، وفي إحدى لقاءاته من زالينجي قدم لك خطاب مباشر دعاك فيه للعودة والجلوس للتفاوض وصولا للسلام. فشنو موقفك تجاه هذه الدعوة يعني، وهل هتقبل بمسألة التفاوض؟
الإجابة طبعا لا، لا نقبل التفاوض، لكن أنا عندي قبل ما نقبل التفاوض أو نرفضه. السيد محمد حمدان دغلو بيعرف جيدا أننا في 2002 وقد أعلننا حركة جيش تحرير السودان عسكريا، وقبلها بعشر سنوات كنا نعمل دعوة سرية في كل أنحاء السودان وطبعا بالأخص في دارفور. وحينما انطلقت الحركة، الحركة كانت حركة قومية، وبدأنا نناضل من أجل محمد حمدان دغلو ومن أجل من استقطبهم البشير لمحاربتنا على أساس تقسيم عرقي أو جغرافي أو اسمي أو ديني، وهو منهم. وبيعرف جيدا أنه الأستاذ صلاح أبو ترة حتى موجود، يعني كان واحد من مؤسسي حركة تحرير السودان. وفي 2007 سيد محمد حمدان دغلو بعد ما البشير، أنا بتكلم بطريقة عشان الناس كلهم يفهموا، بعد ما البشير وقع اتفاقية أبوجة مع مني وكان اتفاقية الدوحة على المشارف، محمد حمدان دغلو اختلف مع البشير وكان في جبل مرة كتير وفي مناطق دي وجقعت معانا، وكان يعني ما بعت لأي فريق ولا لأي مكان لأهله جل حركة تحرير السودان، لأنه كان لو ما عنده قناعة مطلقة ما كان بجي بحركة تحرير السودان، لأنه بعرف أنه هذه الحركة عندها مشروع، والمشروع لأنه داري يغير النظام الصفوي في الخرطوم ويخلق دولة المواطنة المتساوية ما بيفرق شعبه لا أساس الدين ولا العرق ولا الجغرافيا ولا اللون ولا الثقافة ولا أي شيء آخر، بل نخلق دولة بتاع مؤسسات، بل نخلق دولة بتاع سيادة القانون، دولة مدنية وكل حكم مدني.
أقصد عليه قاطعك في الحتة دي، يعني أنت بتقصد إنه محمد حمدان دقل وكان في يوم من الأيام عضو في حركة تحرير السودان؟
نعم، جاء انضم أو جبل جزء من حركة تحرير السودان بناسه، وخلاص بدينا كل شيء نمشي على ما يرام. لكن كمان أنت بتعرف إنه البشير استطاع إنه كمان إعادته لحظيرة البشير، ومن حينها كان بقاتلنا وبعض كل الأشياء الحسي هو في ده. وبعدين كمان في 2014 يهودة بيجي الدعم السريع اللي هو كان في البداية المعروف الجنجويت، وكلكم بتعرفوا صورة الجنجويت المطلوبين ارتكبوا الجرائم الاباده وتطهير العرق وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسان. ادوات البشير في تنفيذ الحاجات ده. بعدين كمان جاء بيجو الشرطه راعنه لانه كس كلمه جنجويد كان بيها كلمه مرعبه جدا ومرفوضه جدا محليا واقليميا ودوليا. بعده كمان بيجو بنادوهم شنو ده ابو طيره، ومن ابو طيره بيجي حرس الحدود. وايضا تعرف حواراتنا المشهوره مع السيد موسى هلال، واللي افضى انه موسى هلال بعدين رفض انه يعني يمشي على اجراءات البشير. ونعتقد انه كان دعما جميل جدا مننا كلنا لما فيه موسى هلال، وبرضه عملنا كل شيء انه السيد حميدتي كلنا نبقوا في اتجاه واحد على اساس نغير السلطه في الخرطوم، على اساس ما يعمل بين ضد بين، لانه الازمه ما بيناتنا، الازمه بيننا بين الثوار اللي دارين يغيروا دوله اللي بتقسم الناس على اساس العرق وبتسلح مجموعه ضد اخرى، ودارين كان كلنا نبغوا حاجه واحده عشان نخلق الدوله اللي احنا من 2002 قاعدين نحاربها عسكريا، ومن 1992 قاعدين نحاربه سياسيا في دعوة سرية. لكن طبعا السيدة حميدتي الآن طبعا الثورة قامت وأسقطت البشير، وبدل ما أنه بيجت إلى البشير هو البرهان، بدل ما أنه نستمر كلنا في أننا نغير هم يكونوا قوة بتاع التغيير معانا، هم داريننا أنه كمان أنه نجي نبقى طريقة البشير، أنه تعالوا يا جماعة أنتوا أقعد تحتي وأنا بديكم سلطة وغروش، ولكن أنا ببقى الرئيس بتاع البلد بدون برنامج بدون مشروع. يا حالي إني حق يحكم بين أي سلطان إني حق أنه يحكم.
اسمح لي أقاطع أقول
أكمل الفكرة.
أوكي
أكمل الفكرة. من حميدتي ولا غيري حميدتي من حق أنه يحكم، لكن ما دو قوة السلاح. تعال جيب مشروع للشعب السوداني وأقبل بإعادة هيكلة الدولة السودانية وأرفض الانقلاب، وخلي الشعب السوداني يختار، وأنينا على ضوء ذلك كنا عملنا أصلا برنامج حوار سوداني سوداني، وكان ندعي البشير أصري حميدتي والبرهان وكل مؤسسات الشعب السوداني، لكن دفعوهم بالانقلاب. فأنينا عندنا مشروع ترين نغير السودان، ما ترين نخلق إمبراطوريات. ولو كنا نعمل سلام فكان عملنا سلام البشير الوقت ده، كان لا في ولا كان في حميدتي ولا في برهان. ولو كنا دارين سلام بالطريقة ده فكان إحنا بنبقى كمان جنجويد بدادوك حسب صاحب البشير ده، وكان حميدتي ده كان ما هيكون قاعد.
سمع يا أستاذ، يعني برضو السؤال المطروح بالأمر الواقع هو موجود في قيادات الدولة، موجود في دارفور، وهو قدم الدعوة للحوار. يعني الحوار ده ما خدت فيه أجندة، هو دعاك للحوار. ما ممكن تجلسه برضه وتطرح كل الأفكار الهسي انت طرحتها دي، يعني بمعنى تاني ليه الرفض لمبدأ الحوار ذاته؟
أصلا ما نرفض الحوار، بدليل أنه البشير الأنينة يتمرتنا ضده، ما رفضنا الحوار ومشينا حاورنا معاه في أبشية واحد وأبشية اثنين 2002، أو تفاوضنا معه صحيح في 2003، وأمجمينا واحد وأمجمينا اثنين 2004، وفي 7 جولات من 2004 إلى منتصف 2006. لكن الفكرة بتاعتهم مع مدرسة الحميدتي ومدرسته مدرسة البشير، وفكره فكرة البشير، تعالوا يا جماعة أنا نديكم كده ونقسم معاكم الدولة دي في وينكار في المناصب ولا في أموال عشان نوصل للحكاية ده. أنا فكرتنا فكرتنا يا جماعة أن السودان ده ما تابع لهذول، ولا القوة العسكرية ولا القوة المالية ولا القوة السياسية ولا أي نوع من القوة، بديك أنت حق أنك تسلط على الناس. الحميدتي لو داير حوار أول حاجة خليه يسقط الانقلاب بتاعه، ما في أي مشكلة. هم قاعدين بالانقلاب بقوة السلاح، ما عندهم أي شرعية غير أنه هم قاعدين بقوة السلاح. فأنا يا أخي ده المرة المليون بقول علينا مشكلتنا ما حميدتي، حميدتي ده لو أنا ما كانت مرتنا ما كان في حاجة اسمه حميدتي. أنا دايرين أنه الطريقة اللي بتصنعه حميدتي أو الطريقة اللي بتسلط دوت وإن كان المؤسسة العسكرية أو غيرها للشعب السوداني بقوة السلاح، سينتهي وإلى الأبد. وده ما ممكن إلا بأنه هم يعلنوا إعلان واضح وقريب إسقاط الانقلاب، استعدادهم أنه يكون جزء من مؤسسة الدولة في قيادة في دولة يحكمها المدنيين كما بنادلوها الشعب السوداني كلهم، ونحن منهم كحركة تحرير السودان. إن عملت نجي نقعد ونعمل كلنا حيثية أنه لحيك المؤسسة الجيش السوداني ده يعني يكون مؤسسة واحدة، ما يكون فوق لا دعم سريع لا ما عارف قوات مسلحة، ولا حتى نحن كحركات كلنا نجي نقعد عشان كيف نؤسس لقوة عسكرية بعقيدة قتالية واحدة هي حماية المواطن السوداني ودستور السودان وأرض السودان وما يتسلط وما يتدخل في حكم السودان.
نعم.
يعني ما يكون في دعم سريع.
نعم.
ما يكون في أي مؤسسة، ما يكون في أي مؤسسة عسكرية أو غير مؤسسة واحدة، هو خل يقلع البنزة العسكرية ويبقى دور مدني وخليه يعمل له حيدة
وصف
الدستور بعد إعادة هيكلة الدولة، بعد كده من حقه أنه يقول أنا دير أبقى رئيسي.
نعم، في إطار الطريق نحو هيكلة الدولة، حسي الآن أنت ذكرت يعني ما يفهم بأنه شروط، أنه لو عايزين حوار أول حاجة أعلنوا إسقاط الانقلاب القومتو بيه، ثانيا يعني من الآن أقروا بأنكم حتكونوا جزء من مؤسسة الدولة، بمعنى ثاني أنه يعني ما فيش جيش حيكون، وأخيرا يعني الإقرار بأنه الحكم في السودان مفترض يكون حكم مدني. يعني نفهم أنه الحياة الحسي أنت خطيتها دي لو تمت أو بكرة أعلن ممكن يكون في حوار من أجل فتح الطريق نحو إعادة هيكلة الدولة؟
ما في حاجات أهم من ده كله.
نعم.
اللي هو عشان يكون في سلام ما بد من أنه يكون في سلام، ما أنه نخلق الجو الملائم للسلام.
نعم.
أولها الأمن، أنه حميتونا بوادي البحر جيدا أن الحكومة سلحت ميليشيات عن طرق عرق قبلي هم القاعدين بيقتلوا في المواطنين ديل.
نعم.
إذا لابد من نزع كل سلاح بدافع الميليشيات ديل. اثنين، قاف الإبادة والاغتصاب اليومي ده. ثلاثة، الناس يعودوا لقراهم وحواسيرهم الأصلية. أربعة، أن الناس اللي ارتكبوا الجرائم والمطلوبين من قبل محكمة الجنايات الدولية يتسلموهم لمحكمة الجنايات الدولية المطلوبين دين، والناس المتهمين بالجرائم بما فيه إذا قلنا عن إحنا ذاته ضد المدنيين وكانوا هم، لابد من تسليمهم أنفسهم للقضاء المحايد أو للقضاء المستقل الحر بعد إعادة هيكلة الدولة ده، وبعد أنه يعطوا تعويض للنازحين والأجلين للتعويضاتهم الفردية والجماعية. أنا شايف أنهم بيتكلم عن التعويضات ده بسلوك كثير، إذا ما التعويضات ده حق، لأنه الدولة السودانية استخدم الجيش السوداني وخلق ميليشيات تابعة للدولة وللجيش، واستخدم سلاح الجو وسلطة الدولة ومؤسسة الدولة ومارست هذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى أن كل النظام ورموزه مطلوبين في محكمة الجنايات الدولية. إذن التعويض من الدولة للضحايا دين ده حق ما منها، أنا جايز يفهم كده، ده حق ما منها، زي ما ألمانيا مارست الإبادة ضد اليهود وما قاعد تتم التعويضات إلى اليوم. الجماعة الضعايا دل بيستحقوا التعويضات المادية، بيستحقوا التعويضات الجماعية والفردية المادية دي، وأيضا تعويضات معنوية، أن يكون عندهم متحف عشان الدولة تقر أنها هي مارسة إبادة الثاني ما تتكرر لا في السودان ولا في أي مكان، وأيضا المجرمين يتم محاكمتهم كما ذكرت. والثاني كمان يا جماعة يكون في عدد affirmative action اللي هو تمييز الإيجابي، مدى المغاني 20 سنة في المعسكرات الضرر النفسي الأطلوم والمادي والإيجاب يعوضوا كيف ولأولادهم ولأولادهم.
سمع يا أستاذ، عودة لسؤالنا، أنت يعني أنا ذكرت لك مجموعة، يعني قبل تكلمنا عن إنه التراجع عن الانقلاب والإقرار بهيكلة الدولة وإنهم لازم يكونوا جزء من الدولة ولازم يقروا بأنه الحكم في السودان مفترض يكون مدني، وأضفت لذلك خلق الجو الملائم للسلام والأمن ونزع جميع السلاح الموجود في أيدي الميليشيات تم خلقها في عهد البشير والعهد الحسي يعني نحن فيه، إيقاف القتل والاغتصاب وكل الانتهاكات القاعدة تتم، وعودة النازحين لحواكيرهم وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، مع التركيز والتأكيد لأنه كل من ارتكب جرم يعني مفترض يقدم لمحاكمة ومحاكمة عادلة، إذا برأت أهلا إذا حاكمته يبقى ده القضاء. يعني خلاصة الأمر يعني الإجابة على الدعوة اللي انت قبل قلت ما دايرين حوار، لكن في النقاش يا هو ظهرة الحاجات الحسية أنا بتكلم عنها دي. يعني هسي السيد حمد يعني من موقعه لو قال أوكي الحاجات دي كلها أنا ما عندي فيها مشكلة، لكن هي ذاتها عشان تكون لازم نقعد ونتحاور، انت رأيك شنو؟
يا أستاذ الجليل التفاصيل اللي أنا قلت له أين وقت مرتنا مكان ما في إلتي ولا في نازعين، ولا كان في الطلب بتاع أنه الناس يكونوا يدون تعويضات الفرع، كل الحديث أنا ذكرته ده أننا اتمرتنا عشان يحدث الحاجات اللي للثورة تطلبه. أننا اتمرتنا بحكم عسكري 20 سنة ودفعنا أغلى الإثم، أننا أغلى الشهداء من عواطننا الاجتماعية بالملايين، أن إحنا اتمرتنا وقلنا دارين حكم مدني وقلنا دارين دولة ديمقراطية ليبرالية فدرالية علمانية اللي فيه دولة مؤسسات ويكون دولة مواطنة متساوية وسيادة القانون وإعادة هيكلة الدولة، ده قلنا بـ20 سنة وواصلنا نظامنا وعلى طوءه حتى بعدين قامت ثورة ديسمبر الليلة بنفس المظاهر ده. فانت ما تجي بدل المشكلة بتاعتنا والآخرين، الآخرين دارين يجوا يدخلونا أنه نتائج الثورة بتاعتنا دي أنه دل يعني أنه دعوضات وكثير دلال خلاص مشكلة يتحلل، لا ولا قاعدوا الناس يقتلوني كلا دون دعوضات ولا يبيدون كلا يدخلوا الزهرابين ولا الليلة يعني مثلا دارفور يعني في شركة فاغنر مسيطر عليه، دارفور كان بدون أبيض جزائر دخل كان موارد بتاع دارفور، الليلة في دارفور محتلوا فاغنر أي جبل أي مكان بطلعوا فيه الذهب والزئبق والصناعي، يعني كان مواد مسرطنة النقطة بتاعته 100 سنة أي إنتاج زراعي تعمل لنا سرطانات سرطان، يعني ده أكبر كارثة حتى عندنا. إحنا ما بنرفض الحوار، لكن الحوار ده ما بيننا وبين حليتي. الحوار أنه كل السودانيين بتكويناتهم السياسية الإثنية العرقية الجغرافية ده ما تفاوض، كلنا نجي نقعد الكذاكة الشفاكة رجال المقاومة أجيل الراكبات ناس الصنع السوى ده عن إنهاء الإنقلاب، والإنقلاب ده ما منحة ألا على هم اللي طلعوا قرار والله إننا قال خلقنا هنا الإنقلاب، لا اللي يتكلموا سلطة الشعب وأنه يقروا في دم الشعب ده أنه ورغم الحياة الفواحد أنه الجيش الدعم السريع كل المؤسسات ده يكون تحت سيادة الدولة المدنية والحكومة المدنية البنج والشورى، هنا احنا هنقول ان هم الناس صادقين بعد كده ممكن الجميع يكونوا اللي يتحاوروا، اما العداله وسياده القانون ده ما في دول بكر بيقدم للضمان لانه ده حدث بره السياسه ده حقوق. انا عبد الواحد لو مطلوب ارتكبت اي جنايه من حق سياده القانون المحلي او الدولي او الاقليمي انه امشي طوارئ اقدم نفسي، وإذا كنت مجرم هيتم محاكمتي، وإذا كنت بريء كمان يتم إطلاق سراحي. فأنا ما أدري أنت تربط لأنه الأيام ده الناس كلهم رابطين كأنه الصراع بين حنيتي وحركة تعريف بين حنيتي وعبد الواحد، الكلام ده ما صحيح. أنا ولا حنيتي ولا غيرنا لا نساوي أي شيء قطرة من قيد بتاع الشعب السوداني العظيم، وحركة تحرير السودان قبل حليتي ب22 سنة يعني ناظم لهذه الأشياء وما قاعدين نناوله، كنا أصلا نناول من أجل أنفسنا. ما الوقت ده إحنا نتحدث ولا البرهان ولا غيره ولا كل الحكومة، ده ما كان جولي غونا، كان بيجينا جزء من النظام وانتهينا وبيجينا بدلهم ذاته.
تمام أستاذ.
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاء اليوم اللي بنلتقي فيها بشخصية فريدة. هذه الشخصية هي إنسان شاعر مرهف، وأطلق عليه عاصم الحزين، وأيضا هو تشكيلي. أستاذ عاصم الحزين، أهلا ومرحبا بك في راديو وتلفزيون دبنجا.
مرحب بمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء.
الأستاذ عاصم الحزين هو شخص غني عن التعريف، ولكن لدينا مستمعي راديو تلفزيون دبنجا المنتشرين في داخل وخارج السودان دارين يعرفوا عاصم الحزين الميلاد والنشأة والاهتمامات.
أنا عاصم علي سليمان، من أب وأم داركوريين، ولدت في الخرطوم مطلع السبعينات، ونشأت وترعرعت في حي الشجرة، ومن ثم انتقلنا لجبرة. درست مراحل الدراسية كلها في الخرطوم، عملت ليسانس في الأدب الأفريقي باعتباري يعني زول أتكلم اللغة الفرنسية، و ثم درست كلية الفنون الجميلة، تخرجت من قسم التلوين، وصامد في هذه البلاد التي نحبها أيضا.
أستاذ عاصم الحزين، من وين جاء اللغب بتاع الحزين ده؟
اللغب بتاع عاصم الحزين هو من أيام دراستي بمدرسة المقرن الثانوية العليا في نهاية الثمانينات. كان المدارس الثانوية كانت حركة بتاعت ثقافة مستمرة وسياسة وإبداع وبخلاف الأكاديمي، فكنا كنت بكتب وعندنا جرائدنا الحياتية وعندنا كتيبات بنعملها باليد، كتيبات شعرية صغيرة نزيع على أصدقائنا الطلاب، وحتى المدارس المجاورة لنا سواء كانت جمال عبد الناصر، القطية، صديقاتنا في الثانوي اللي هناك كان الفريع، وهكذا يعني. فكنت موقع بعاصم الحزين. كان عندي فلسفة في الوقت ده إنه الحزن هو كشاف لمقايض الطريق، وهو ممكن يخليني أنجو من حالة عاصم الحزين إلى حالة عاصم الحليم فيما سيأتي من أيام. وطبعا بعد ذلك الواحد تجربة تسعد والأفكار تسعد والعمر مشى التصق به الاسم فبيجد عاصم الحزين يعني بيجد الاسم المعروف لدى كل الناس يعني هنا وخارج السودان.
واحدة من القصائد اللي انت بتعتبرها قصيدة ملهمة او معجب بها من قصائدك الشعرية؟
لما نروح
نص بقول شنو يا عاصم؟
والله ممكن اقول هي لانه نص طويل هو نص أبيض الملامح يعني نص مكردف وفيه نكهة دارفورية وفيه نكهة بتاعت خرطوم وفي كل الأشياء. والنص عبارة عن حوار طويل بينه وبين صديق الراحل خليج جوار كتب بعد رحيله كان يعني مفجع جدا بالنسبة لنا ومؤلم في بداية المطلع الألفية الثانية. النص هقرأ متزع منه يقول إلى الخالة أم الفقرة في تمام الرمل ساعة الأبيض هي الرجل خالد وهو يحكي عن معدن الغرب المسودا في دمه الأبيض بريدكي أبنردي وماتي عطشان هواي مفلايتي في يدي رهيب ألم القلب صافي قدامك شاق التربة لوليط النظم فتحت زهرة فمي ناديتك أيا بنيا قاصد أوريكي دمي شوفيني بالعين المسود الرمشها عصب الغنى الدافي رقيس الرقبة لون القرمصيص حمر عريس في الميس وحكامة العيال الهودنة دهين السمن والدندنة هيعد بديرية رحالة ضربوا الدو صعيد قطعوا البحر كالداري دار بقر الجنوب زرقاء لا صفر لا بيضة بتشبه دقة القلب البدائية وقت الحبيب يصخر لود العين يبشر ليك بيأصبح حنانة وينتبه فجأة ويفوت بتموت عصاك سنادة الروح والجروح تقع البيوت يملا غبارها وتشتهيك لو زغرت ليك الصبايا حنسوك يا زول تعال قلني معانا ما تهم ننطيك هديم شوقنا السمح شرنا في حبل احتمالك للبلد غلبة تسويه معمجركم بتاكل في النفس زرتين ويا ساتر عليك منية كم ما في صلاة العشق في درب الغلب قاسي أوعاك ما بتقدر تجيب فراسي لو شلت في إيديك طول الليل جبل حماك تخين الأسئلة هل ممكن الحب ينفطم أو ممكن العين التعاين ديما للجب ما تقع تكسر ظهر لمتنا يا فرقتنا يا فرقتنا يا فرقتنا بس ليه الدواس من أجل ترتيب المزاج في الراس كما لو كنا وحدنا في الأرض ما نحن وسط الناس بنعرف كم مقاس الحلم أو نعرف نفلق ظلم حراس النوايا حين أبو يدون حقنا في الغلط والصح وحقنا في الكلام والتجربة والشورى. ده مبتزا من نص طويل يعني أعيد المستمعين في يعني في سانحة أخرى يعني ممكن نفرد مساحة كاملة للنص ده وحده.
أستاذ عاصم أيضا لديك اهتمامات وهذه الاهتمامات أنت مشيت فيها لقدام بجانب أكاديمي اللي هو التخصص بتاع كلية الفنون الجميلة وأنت زول تشكيلي. يا ريت تحدثنا عن ده ومن أبرز المعارض أو اللوحات اللي انت رسمتها شنو وما زالت هي بتشكل واحدة من اللوحات الفنية اللي انت معجب بها؟
طيب انا فيما يتعلق بالفنون التشكيلية الفن التشكيلي او التلوين تحديدا في حالتي انا تخصص لي ادرب او سكة ما يسمى بالفن المفاهيم او فن الفكرة يعني بخطط لفكرة محددة وبعد ذلك ببني عليها تصورات بتاعتي لونيا أو أعبر عنها بحالة الرسم أو التلوين أو غيره يعني. عملت لي معرضين مفاهيمين، المعرض الأول هو ذاكرة البنطلون والمعرض ده كان هو عندي ملابس تحتيه قديمة في الدولاب، مناطين قديمة بقت غير صالحة للاستعمال اليومي، لكن ما كنت محتفظ بها. كل فترة وكنت أقوم عليها بلقى إنه هي في حالة بتاعت حزن كبير. مشت معي مشاوير كثيرة هنا سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، لكنها في النهاية مهملة في مكان ما في البيت. فحبيت إنه أنا أمرقها لحالة الحياة من جديد، واستدعيت الألوان بتاعتي، وقررنا أنا والبناطين نقوم ندون ذاكرة عاصمة الحزين، ذاكرة المشاوير اللي مشيناها مع بعض في الحياة في هذه البناطيل، وبعدها عرضها في معرض يعني. ده المعرض الأول. المعرض الثاني هو اسمه نمرود، وهو ده كان القصيدة اللي قريت مكسزة منها أبو بشوية، حولتها كلها لذاكرة بصرية، النص الشعري اشتغلت لوحات لونية.
طيب أستاذ عاصم، أنا عرفت إنك أنت عندك مشروع بيوثق للثورة السودانية قبل الانقلاب وما بعد الانقلاب وللشهداء. مستمعي راديو تلفزيون دبنجا دارين يعرفوا بالتفصيل طبيعة هذا المشروع شنو؟
هو المشروع يا دوب في طور التخطيط والتشاور، هننفذه بشراكة مع المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني، اللي هو امتداد لمعرض ذاكرة البنطلون لكن في حالة أخرى، اللي هو أنا أقوم أنقب في ما يخص سيرة وتاريخ شهدان وشهيدات من رحلوا، ومن ثم كل الكتابة اللي حصل عليها هتكون هي المرجع لتدوين ذاكرة الشهيد لونيا في بنطلون من بناطلين الخاصة به أو في أي قطعة بتاع الثياب بخص الشهيد المحدد أو الشهيدة المحددة. نقوم نشتغل عليها، ندون ذاكرة الشهيد ذاته في واحدة من القطع، ملابسه شهدت معه والحراك الثوري أم هو كان موجود إلى أن انتقل لدار أخرى يعني.
شكرا جزيلا مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، ده كان لغا اليوم أجريناه مع الشاعر والتشكيلي الفنان عاصم الحزين، وحتى لغا آخر معاكم أنا حسين سعد من الخرطوم، مع السلامة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.